السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم آخر الأخبار من إذاعة طهران. إلى العناوين. اختتام المناورات البحرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين شمالي المحيط الهندي. مئات الشهداء والجرحى جراء استهداف طيران العدوان السعودي لمواقع مدنية في اليمن. عشرات الآلاف من المصلين يؤدون صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى المبارك. تفاصيل النشرة. اختتمت مناورات حزام الأمن البحري 2022 المشتركة بين إيران وروسيا والصين باستعراض للوحدات المشاركة أمام المدمرة الإيرانية دينا شمالي المحيط الهندي. وقال المتحدث باسم المناورات الأدميرال مصطفى تاج ديني إنه شاركت جميع السفن المشاركة في المناورات من سلاحي بحرية الجيش وحرس الثورة الإيرانيين والبحريتين الصينية والروسية، وأجرت المناورة المشتركة تدريبات تكتيكية مختلفة ومتنوعة بين عمليات إنقاذ للسفن عالقة في البحار أو تخليصها من يد القراصنة. وشهدت المناورة المشتركة مراحل متعددة اختبرت فيها مختلف أنواع الذخيرة الحية لضرب أهداف محددة سلفا، وتم القيام بعمليات مشتركة لمواجهة التهديدات التي تواجه المنطقة. أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال وندي اليوم أن الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي بحث خلال زيارته لموسكو مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين سبل تعزيز العلاقة المتينة بين البلدين في مجال الطاقة النووية وبناء وحدات جديدة في محطة بوشهر للطاقة النووية. وأشار كمال وندي إلى زيارة رئيس الجمهورية لروسيا وقال إن تعزيز وتطوير التعاون الاستراتيجي بين البلدين كان من أهم القضايا التي نوقشت خلال اجتماع السيد إبراهيم رئيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وأضاف أننا نتوقع أن توفر المجموعات الفنية الإيرانية والروسية الأرضية اللازمة لتنفيذ مشاريع جديدة في إيران في المستقبل القريب. أعلن مصدر يمني سقوط أكثر من 60 شهيدا وأكثر من 120 جريحا جراء غارات تحالف العدوان السعودي التي استهدفت بشكل مباشر السجن المركزي في صعدة، لافتا إلى أن عدد الضحايا مرشح إلى الارتفاع. وتواصل طواقم الإسعاف انتشال الضحايا والبحث عن ناجين من تحت الركام، كما استهدفت طائرة تحالف العدوان السعودي أمس مبنى الاتصالات في مدينة الحديدة ما أدى لوقوع 6 شهداء. خرج أبناء مديريات المربع الشمالي بمحافظة الحديدة اليوم الجمعة في مسيرات شعبية حاشدة تنديدا باستمرار جرائم العدوان ومواجهة التصعيد العسكري الأمريكي السعودي الإماراتي ضد اليمنيين. وأكد المشاركون في المسيرة أن أحرار اليمن لا يعبهون بتصعيد تحالف العدوان وسيواجهون التصعيد بالتصعيد، وج جاء في بيان صادر عن المسيرات أن مشروع الدفاعية عن الوطن خيار وحيد لمواجهة المشروع الاستعماري الذي يتعرض له الوطن من قبل تحالف العدوان. كما ندد البيان بجرائم العدوان الأخيرة في محافظات العاصمة صنعاء والحديدة ومأرب، مشيدا بملاحم وانتصارات الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات. أكد وزير الإعلام اليمني ضيف الله الشامي أن هناك استراتيجية صهيو أمريكية تحاك وتنفذ بأياد إماراتية وسعودية ضد الشعب اليمني. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى ما قاله وزير الإعلام اليمني ضيف الله الشامي بهذا الخصوص.
لمجريات هذا العدوان الكبير على الشعب اليمني، والذي يحاول الأعداء أن يقتلوه بدم بارد وبصمت وبعزلة عن العالم، فلو نلاحظ مجريات الأحداث والمتغيرات الواقعة اليوم في اليمن أن هنالك مخطط واستراتيجية إسرائيلية صهيونية أمريكية تنفذ بأيادي إماراتية وسعودية ضد هذا الشعب اليمني بشكل واضح وبشكل علني وبشكل صريح. فنلاحظ أنه هذه الجريمة التي ارتكبت اليوم، ويعني إضافة إلى المجازر والجرائم التي ارتكبت بالسابق، هي أتت نتيجة مخطط واضح، حيث عمد العدوان إلى محاولة ضرب البوابة الدولية للأنترنت في اليمن من أجل أن يتم عزل العالم أو عزل اليمن أولا عن العالم، بحيث أن مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات التواصل الاجتماعي أصبحت تصل إلى كل منزل وإلى كل بيت في العالم وتتضح الجرائم بحق هذا الشعب اليمني، فهم أرادوا التخفيف من ذلك ومحاولة قطعها. فعندما قطعوا في منتصف ليلة البارحة أتوا بعدها لارتكاب المجازر في الحديدة وفي صنعاء وقبل الفجر في محافظة صعدة، حيث استهدفوا السجن الاحتياطي والذي راح فيه ضحايا كثر بالعشرات من القتلى والجرحى، والذين لا زالت عمليات الإنقاذ وإخراجهم من تحت الركام جارية إلى وقتنا هذا. هذه المجازر الكبيرة التي ترتكب هي أتت نتيجة لنزعة الشر ونزعة الإجرام المتمثلة بالكيان الصهيوني، وللمؤامرة الكبيرة التي تمتلكها يمتلكها هذا الكيان مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وبتوجيه أمريكي وبريطاني.
أفادت مصادر مقدسية بأن عشرات الآلاف من المصلين أدوا صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة. وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط الأقصى وتمركزت عند بوابته وأوقفت المصلين ومنعت الدخول آلاف المواطنين من مناطق الضفة المحتلة. وكان آلاف المواطنين شاركوا في صلاة الفجر نصرة لأهل النقب الصامدين في وجه الاعتداءات الإسرائيلية، ودعما لعائلة الصالحية التي هدم الاحتلال منزليها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن الاعتقالات التي شنتها أجهزة أمن السلطة ضد الناشطين في جبل صبيح غرب نابلس هي خدمة واضحة للاحتلال والمستوطنين. من جهتها قالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان إن أجهزة أمن السلطة اعتقلت فجر اليوم الأسير المحرر الشيخ عبد الرؤوف الجاغوب من منزله في بلدة بيتا بمحافظة نابلس، بالإضافة لاعتقال اثنين من نشطاء المقاومة الشعبية، منددة استمرار أجهزة السلطة في ممارسة القمع والاعتقال السياسي. إلى العناوين مجددا. اختتام المناورات البحرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين شمالي المحيط الهندي. مئات الشهداء والجرحى جراء استهداف طيران العدوان السعودي لمواقع مدنية في اليمن. عشرات الآلاف من المصلين يؤدون صلاة الجمعة في باحة مسجد الأقصى المبارك. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 21:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشرعون بلا شرعة، ونتناول في حلقة اليوم خروقات أمريكية للقانون الدولي كشف عنها البنتاغون الأمريكي نفسه. مستمعين مستمعينا الكرام، نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مؤخرا تحقيقا عن فشل البنتاغون في التحقيق في الضحايا المدنيين نتيجة الغارات المدنية، وقالت إن ملفات البنتاغون تكشف عن مظاهر فشل في الغارات بالطائرات المسيرة، وقالت إن شن حرب بالطائرات المسيرة أو الدرون والقنابل الدقيقة قائم على معلومات استخباراتية غير دقيقة وعدم دقة في التهديف وسنوات من الوفيات بين المدنيين مع غياب المحاسبة إلا في حالات نادرة. وأعدت التحقيق عظمة خان حيث تناول حوادث تم فيها خروقات أمريكا للقانون الدولي وحتى التشريعات التي ساهمت في إخراجها منها استهداف أهداف خاطئة. ففي 19 من تموز يوليو 2016 استهدفت واشنطن ما اعتقدت أنها 3 أهداف لتنظيم داعش في بلدة توخار السورية، وقالت إنها قتلت 85 مقاتلا، وفي الحقيقة فإن الضربة استهدفت بيوتا بعيدة عن خطوط القتال وقتلت أكثر من 120 مدنيا. وفي 2017 استهدفت طائرة أمريكية عربة بيضاء على تقاطع في وادي حجر بالموصل كانت تحمل ماجد محمود أحمد وزوجته وولديهما، وكانوا هاربين من القتال بمنطقة قريبة وقتلوا مع 3 مدنيين آخرين. وفي 22 نوفمبر 2015 عندما لاحظ الأمريكيون هدفا ثقيلا في مواقع دفاعات تنظيم الدولة بالرمادي ضربوا بناية وقتلوا طفلا. وجاءت هذه الأمثلة من الأرشيف الخفي للحرب الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط منذ عام 2014، ولم يتم التحقيق فيها وغيرها، وحصلت نيويورك تايمز على هذه الوثائق و 1300 تقرير عن الوفيات بين المدنيين تظهر فشل الحرب وعدم الدقة ومقتل آلاف المدنيين معظمهم من الأطفال، على تناقض مع الصورة التي قدمتها أمريكا على أنها تشن حربا بمسيرات تضرب الهدف بدقة. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج مشرعون بلا شرعة. نتحدث اليوم حول موضوع وثائق البنتاغون تعر اختراق أمريكا للقانون الدولي. مستمعينا الكرام، تظهر الوثائق أن التعهد بالشفافية والكشف عما جرى انتهى بتعزيز حس الإفلات من العقاب فقط، حيث لا تشمل الوثائق أي تقرير عن عقاب للمسؤولين، بينما تم دفع بعض التعويضات القليلة وفي عدد من الحالات، مع أن الضربات خلفت ضحايا بعجز يحتاج إلى علاج صحي دائم ومكلف. وتمثل الحرب الجوية تحولا مهما في الحروب، وجاءت ردا على الغضب العام من الحروب الدائمة، وقتل فيها أكثر من 6000 أمريكي. وردت إدارة باراك أوباما بالحملات المسيرة التي يقوم بها جنود على أجهزة الكمبيوتر بالتحكم بالطائرات وضربها على بعد آلاف الأميال، فيما وصفها أوباما بأنها أكثر حملة جوية دقة في التاريخ. ووعدت هذه الحرب بقتل الأشخاص المطلوبين ومحاولة تجنب المدنيين، وكانت هذه الحرب مهمة في إنهاك خلافة تنظيم الدولة الإسلامية وانهيارها، ولعبت دورا مهما في حرب أفغانستان. ومع انتهاء الحربين اختفى الضحايا المدنيون وويلات الحرب من أذهان الأمريكيين. وكشف التحقيق أن الغارة الجوية قرب مطار كابول لم تستهدف أفرادا من تنظيم الدولة، بل عائلة كانت تحمل المياه في السيارة كما وكشفت عن قتلى مدنيين في الحملة الأمريكية على معقل التنظيم في شرق سوريا عام 2019 وكيف أنها استهدفت مدنيين، وأمرت بالغارات خلية سرية تجاهلت التعليمات التي تقضي بحماية المدنيين. ونادرا ما يعترف البنتاغون بالأخطاء، حيث يصف العمليات الخاطئة بأنها مؤسفة. وقال العقيد بيل إربان الناطق باسم القيادة المركزية: تحدث أخطاء مع أفضل التكنولوجيا في العالم، سواء قامت على معلومات غير كاملة أو أساءت تفسير المعلومات المتوفرة، ونحاول التعلم من هذه الأخطاء. ووصف محاولات تقليل مخاطر إصابة المدنيين بأنها ضرورة استراتيجية كما هي واجب قانوني وأخلاقي، إلا أن الوثائق تظهر أن المدنيين تحولوا إلى أضرار جانبية في حرب ضلت طريقها. وقامت نيويورك تايمز بتحليل وتقييم الضحايا المدنيين بناء على التقرير، وزارت أكثر من 100 موقع تضرر بالضربات وقابلت مسؤولين سابقين وحاليين. واعترفت البنتاغون بمقتل 1417 مدنيا في الغارات الجوية على تنظيم الدولة الإسلامية. ومنذ عام 2018 قتلت الغارات الجوية الأمريكية 188 مدنيا في أفغانستان، لكن تحقيق نيويورك تايمز وجد أن الكثير من التقارير عن الضحايا المدنيين استبعدت، مما أدى إلى عدم شمل أعدادهم في أرقام الجيش عن الغارات. ومع أن الحرب الجوية لم تستبعد قتل مدنيين، لكن الجيش وضع بروتوكولا يجب العمل به قبل اتخاذ قرار توجيه الضربة بطريقة يكون فيها أي ضحية مدنية متناسبا مع المكسب الذي يرغب الجيش بتحقيقه. والمشكلة هي أن الأخطاء التي حدثت في الحرب تجاه المدنيين تكررت المرة بعد الأخرى، وتكشف الوثائق عن ظاهرة نفسية التحيز المؤكد، والذي يفترض أن أي مجموعة من الناس تخرج من مناطق تنظيم الدولة هم مقاتلون وليسوا مدنيين هاربين. رجال على دراجات نارية هم أهداف متحركة، وعادة ما يضيع المدنيون وسط الفجوة بين الجنود الأمريكيين والسكان المحليين. لا يوجد هناك وجود مدني، مع أن الضحايا كانوا مدنيين نائمين أثناء رمضان هربا من حر الشمس أو تجمعوا في بيت واحد للإفطار. وفي معظم الحالات كان وجود المدنيين واضحا في الضرب، لكن وجودهم تم تجاهله من قبل المراقبين أو لم يتم التعامل معه في المعلومات الموجهة للضرب. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم برنامج مشرعون بلا شرعة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتحدثنا حول موضوع وثائق البنتاغون تعر اختراق أمريكا للقانون الدولي. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. الآن. إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. كل من كان محبا لهم، كل من كان محبا لهم، يدخل الجنة من غير حزن، يدخل الجنة من غير حزن. إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. كل من كان محبا لهم، كل من كان محبا لهم، يدخل الجنة من غير حزن، يدخل الجنة من غير حزن. إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. حب أهل البيت فرض عندنا، حب أهل البيت فرض عندنا، وبهذا الحب لا نخشى المحن، وبهذا الحب لا نخشى المحن. إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي حسين وحسن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الموعد جئناكم لنقدم لكم حكاية هذه الحلقة من أثير الحكاية. اخترنا لكم حكاية من بدايات عهد شاه إيران البهلوي الثاني، بعد أن خلع الإنجليز والأمريكان أباه رضا خان البهلوي الأول عن العرش وأجلسوه هو مكان أبيه. تابعونا أيها الكرام. الملك القزم. كان يا مكان، وقبل حوالي 78 عاما، قرر زعماء دول المتفقين والذين كانوا على أعتاب إعلان النصر النهائي في الحرب العالمية الثانية، قرروا الاجتماع في العاصمة الإيرانية طهران. الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل وزعيم الاتحاد السوفيتي آنذاك جوزيف ستالين اختاروا إيران لأنها البلد الأكثر حساسية بالنسبة لهم جغرافيا واستراتيجيا، ثم إن ملكها السابق حاول التمرد عليهم فخلعوه عن العرش، والملك الحالي هو شاب ضعيف يتربع على عرش منهار لا قوام له إلا بدعمهم، ولذا فهم يعتبرون أنفسهم هم الحاكمين الحقيقيين لإيران. كان الملك وما يعرف في إيران بالشاه مشغولا بلهوه ولعبه وقضاء ليلة حمراء مع ضيوفه عندما انقطع عن قصره التيار الكهربائي وغرق في ظلام دامس. فزع الشاه للظلام المفاجئ الذي لف قصره، فنادى بأعلى صوته أنيسه ومستشاره الأول حسين فردوس وسأله على السبب. لم يعلم فردوس السبب هو أيضا، لكن الذي كان عنده الخبر اليقين هو المستشار والرفيق الحميم للشاه من أيام الدراسة في سويسرا إرنست برو. دنا إرنست من الشاه الشاب حاملا في يده فانوسا يدويا صغيرا وهمس في أذنه: كف عن الخوف والوجل ولا تبدو ضعيفا أمام ضيوفك، ليس في الأمر خطر عليك ولا على عرشك. التفت الشاه إلى صديقه الحميم بعين المتوسل الذي يطلب الخبر الذي يعيد السكينة إلى قلبه، ثم قال: ما الأمر يا إرنست؟ من قطع التيار الكهربائي عن القصر؟ فأجاب إرنست بابتسامة صفراء: التيار الكهربائي مقطوع عن عاصمتك كلها يا جلالة الملك. صعق الشاه فسأل مباشرة: لماذا؟ ومن قطعه؟ أجاب إرنست: الزعماء المنتصرون الثلاثة في الحرب العالمية الثانية قرروا الاجتماع في طهران، والمخابرات الروسية تخشى الجواسيس الألمان الذين بعثهم هتلر لاغتيال ستالين في طهران، لهذا سيطروا على أداية الكهرباء في العاصمة وأجبروهم على قطع التيار الكهربائي لحين استقرار الزعماء الثلاثة في سفارات بلادهم. لم ترق هذه الأوضاع لمستشار الشاه الأول حسين فردوس، ورأى فيها انتهاكا لسياسة الدولة ولشخص الشاه. كيف يدخل زعماء دول أجنبية إلى البلاد دون علم ملكها؟ وكيف تتمكن المخابرات الروسية من قطع تيار الكهرباء عن العاصمة دون علم حتى وزير الطاقة فيها؟ فمن الذي يحكم هذه البلاد؟ أليس فيها ملك؟ ولا دولة؟ دنا إرنست من فردوس وربت على كتفه كأنه يريد أن يوقظه من نوم عميق، ثم قال وهو يحدق في عينه بنظرة التحدي: أنسيت يا سيادة المستشار الأول أن هؤلاء الذين تتحدث عنهم بأنهم ينتهكون سيادة الدولة وملك البلاد هم من عزلوا ملك هذه البلاد رضا خان وأجلسوا مكانه ولي عهده محمد رضا بهلوي؟ وهم إن لم يضمنوا ولاء الملك الشاب لهم ما أجلسوا على العرش أصلا. انتبه إرنست إلى نظرات الشاه المعاتبة على صراحته القاسية هذه، فدنا منه متملقا وراح يحسن من لهجته استرضاء له قائلا: يجب أن تكون فرحا وفخورا باختيار الزعماء المنتصرين في الحرب العالمية، أنهم اختاروا بلادك لاجتماعهم. هذا يعني أنهم يريدون تعزيز الثقة بك. لو كنت مكانك لذهبت إليهم والتقيتهم في محل اجتماعهم. تطاير شرر الغضب من عيني حسين فردوس، ثم نصح الشاه بأن لا يفعل، ففي هذا إهانة للملك وتقليل لشأنه أمام شعبه. على الزعماء أن يحضروا هم إلى قصر الشاه لا أن يذهب إليهم. ضحك إرنست عاليا، ثم التفت المستشار بنظرة ملؤها الإزدراء، ثم قال: دع أمر الملك لصاحبه يا صديقي. دنا الشاه الشاب إلى صديقه ومستشاره السويسري وقال: أين سيجتمعون؟ قال إرنست: في السفارة الروسية. فطلب الشاه من إرنست أن يتواصل مع السفارة ويرتب له لقاء مع الزعماء الثلاثة. ذهب الشاه محمد رضا بهلوي إلى السفارة الروسية ليلتقي الزعماء المنتصرين في الحرب العالمية. دخل السفارة فرأى أن رئيس وزرائه قد سبقه إليها ليرتب أوضاع اللقاء. نزل الشاه من سيارته، هرول نحوه رئيس الوزراء وقال له بعد التحية: علينا الانتظار يا مولاي، الزعماء لم ينهوا اجتماعهم بعد. انزعج الشاه، عليه أن يقف منتظرا خلف الأبواب الموصدة في السفارة الروسية. انتبه الشاه لحضور الصحفيين فطلب إبعادهم عنه. مضت نصف ساعة والشاه ينتظر خروج الزعماء، وفجأة خرج تشرشل بصحبة ستالين ليقفوا أمام الصحفيين. هرع الصحفيون وراحوا يصورون الموقف. أراد الشاه النزول مسرعا نحو الزعيمين، لكنه انتبه إلى المصورين فطلب من حمايته أن يمنعوهم عن التصوير. ولما تم له ذلك اقترب من تشرشل وقال له: ليت فخامتكم قبلتم دعوتي للحضور في القصر على مأدبة عشاء. فنظر إليه تشرشل بطرف عينيه وقال: ليس لدينا الوقت لذلك، والآن علينا العودة إلى اجتماعنا. عاد ستالين وتشرشل إلى الاجتماع، ولم يدم لقاؤهما بشاه إيران إلا دقيقة واحدة. استاء الشاه لهذا الموقف، لا للإساءة التي كان يحملها له، بل لقصر المدة التي التقى فيها بمن يعتبر نفسه مدينا لهم بعرشه. توجه نحو رئيس وزرائه وأخبره أن عليه أن يبذل قصارى جهده لإقناع الزعماء لقبول دعوته لهم لحضور مأدبة العشاء التي سيقيمها على شرف حضورهم في بلاده. بذل رئيس الوزراء كل جهده واستطاع أن يكسب موافقة الزعيم السوفيتي ستالين للقاء بالشاه في قصره لخمس دقائق فقط، وبشرط أن يخلى القصر من جميع حماية الشاه ويستبدل بقوى حماية ستالين الخاصة. وافق الشاه وحضر ستالين في قصره وتم اللقاء. كان ستالين لا ينظر إلى الشاه بقدر نظراته إلى الساعة اليدوية. لم يدر بينهم من الحديث سوى جملتين أو ثلاثة. قال الشاه في الأولى: أنا سعيد بأن المتفقين يعتبرون إيران بعيدة عن ألمانيا. فرد ستالين: نحن على يقين من أن إيران لن تتخذ سياسة مخالفة لسياستنا. ثم قال الشاه: أنا مشتاق جدا إلى معرفة نتائج اجتماعكم في طهران. نظر ستالين إلى ساعته ثم قال: انتهى وقتي وعلي العودة إلى سفارتنا. وانتهى اللقاء. ما من مذلة أو مهانة تتبعها سطوة تفرضها قوى استعمارية على شعب ما إلا وكان وراءها حاكم ذليل تابع. أجلسته قوى الاستعمار على عرش السلطة على ذلك الشعب. وهكذا كان الحال في إيران يوم أجلس الإنجليز والأمريكان محمد رضا بهلوي على عرش إيران خلفا لأبيه المخلوع. بهذا نصل وإياكم أيها الكرام إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية. على أمل الملتقى بكم في حلقة قادمة وحكاية جديدة أخرى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الحوار في القرآن. الحوار في القرآن برنامج في حلقات يبين الأساليب المتنوعة للحوار من خلال المدرسة القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين وصحبه المنتجبين. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الحلقة من برنامج الحوار في القرآن الكريم نتحدث عن خلق الأجواء الهادئة للتفكير المستقل. فلعل من أشد الأمور ضرورة لوصول الحوار إلى هدفه وجود الأجواء الهادئة للتفكير الذاتي الذي يمثل فيه الإنسان نفسه وفكره، والابتعاد عن الأجواء الانفعالية التي تبعد الإنسان عن الوقوف مع نفسه وقفة تأمل وتفكير. فإنه قد يخضع في قناعاته وأفكاره للجو الاجتماعي الذي تنطلق فيه الجماعة في أجواء انفعالية حماسية لتأييد فكرة معينة أو رفض فكرة خاصة، فيستسلم الإنسان لها استسلاما لا شعوريا كنتيجة طبيعية لانصهاره بالجو العام وذوبانه فيه، الأمر الذي يفقد فيه استقلاله الفكري وشخصيته المميزة فيعود ظلا باهتا للجماعة. وقد صور لنا القرآن الكريم ذلك فيما نقله لنا من أسلوب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الحوار مع خصوم العقيدة عندما واجهوه بتهمة الجنون، فقد دعانا إلى أن نتجرد عن هذا الجو الانفعالي فيما إذا أردنا أن نتبنى فكرة أو نرفضها أو ننسجم مع موقف أو نبتعد عنه. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقد اعتبر القرآن الكريم موضوع الاتهام للنبي بالجنون خاضعا للجو الانفعالي الذي كان يسيطر على المجتمع العدائي لخصومه آنذاك، مما يجعلهم لا يملكون معه أفكارهم التي يستطيعون أن يزنوا بها صحة القضايا وفسادها، بل تظل أفكارهم كمثل الصدى لأفكار الآخرين. ولذلك دعاهم إلى الانفصال عن هذا الجو المحموم بأن يتفرقوا مثنى وفرادى في موقف فكر وتأمل يرجع إليهم أفكارهم وشخصياتهم ليصلوا إلى النتيجة الحاسمة بأسرع وقت، لأن طبيعة الفكر الهادئ الواعي الذي يواجه شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفكاره وتعاليم رسالته سوف يضع القضية في موقعها الطبيعي الذي يرفض هذه التهمة جملة وتفصيلا، لينتهي بعد ذلك إلى الإقرار بأنه رسول الله إلى الناس لينذرهم بالعذاب الأليم. وقد نجد مثل هذه الأجواء الانفعالية في كل مكان واجهنا فيه واقع الصراع المرير الذي يخوضه الإسلام مع أعداء الله، سواء منهم الملحدون أو غيرهم ممن يختلف معهم في تفاصيل العقيدة والشريعة، فنلتقي بالاتهامات التي تطلق بلا حساب في أجواء الجماعة كنتيجة لمواقف الدعاة إلى الله الذين يتوجهون إلى المجتمع بالفكر الإسلامي الأصيل، مما لا ينسجم مع واقع الانحراف الفكري أو العملي الذي تعيشه مجتمعات الكفر والضلال. فينطلق أعداء الله باتهاماتهم الظالمة المدروسة التي تصفهم بالرجعية تارة في إطار قضية التقدم الفكري والاجتماعي وبمحاربة الوطنية أخرى، وبالتعاون مع الاستعمار ثالثة في نطاق قضية التحرر الوطني السياسي. ثم لا يقف الأمر بهم عند هذا الحد، بل يحاولون أن يتخذوا من ابتعاد المجتمع عن قوانين الإسلام وعن روحه واستسلامه لقوانين أخرى وعقليات كافرة مجالا لتأليب الناس على هذا الفكر وهذا الدين، كما يفعلونه في تصويرهم للقانون الإسلامي بقطع يد السارق بأنه من الأساليب الوحشية التي لا تنسجم مع قوانين العصر الحديث الذي يحاول معالجة الجريمة بالطرق العلمية المرتكزة على أساس قواعد العلم، علم النفس والاجتماع، بعيدا عن جانب العنف والقسوة، من دون مراعاة للتجربة العملية التطبيقية التي استطاعت أن تقطع جذور السرقة في بعض المجتمعات المعاصرة بإزاء التجارب الكثيرة العلمية في أكثر البلاد تقدما، التي لم تستطع أن تحقق أي نتيجة ملموسة في هذا السبيل. ثم يضيفون إلى هذه الصورة أسلوبا جديدا في مواجهته، فيقولون إنه يخلق في المجتمع مجموعة من الأفراد الذين يعيشون عالة عليه، لأنهم لا يملكون إمكانية العمل بسبب فقدان أيديهم التي يعملون بها، فيما لو أرادوا ممارسة العمل الشريف، وينطلقون بهذا الأسلوب وأشباهه في أجواء انفعالية وعاطفية، ويغفلون الجوانب الأساسية التي انطلق منها التشريع في حساب الربح والخسارة في حياة المجتمع.
قدمنا لكم برنامج الحوار في القرآن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية، فتابعونا. أحبتي، بعد قليل يأتيكم برنامج مشرعون بلا شرعة، أثير الحكاية، يأتيكم في الساعة 7:27. حوار في القرآن يأتيكم في الساعة 7:44 وعلى مدى حوالي 10 دقائق. تستمعون إلى نشرة الأخبار والتقارير في 8:00 تماما. نقدم لحضراتكم برنامج مباشر تحت عنوان ألو طهران في الساعة 8:15 وعلى مدى 45 دقيقة. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في 9:00 تماما. في الساعة 9:15 يأتيكم لقاء مباشر بعنوان اليمن التصدي والتحدي وعلى مدى 45 دقيقة. في 10:00 تماما حصاد المساء. تستمعون إلى برنامج ظل الشيطان في الساعة 10:29 وعلى مدى حوالي 1/2 ساعة. في تمام الساعة 11 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. أتمنى لكم ليلة سعيدة، دمتم سالمين، في أمان الله.
دعك من لومي ودق في حبي آل، يلا دعك من لومي. أي سلسبيل العشق يسري في فؤادي والعيون، سلسبيل العشق يسري في فؤادي والعيون. حبهم فينا حياة لا يدانيها ملون، حبهم فينا حياة لا يدانيها الملون. بهم فاز الموالي فهم كاف ونون، بهم فاز الموالي فهم كاف ونون. فعلى الشيعة لا خوف ولا هم يحزنون، فعلى الشيعة لا خوف ولا أي. لو بنا الدهر قسى لن ندع على الكساء، لو بنا الدهر قسى لن ندع على الكساء. قد وجدناهم ضياء ودواء وشفاء، قد وجدناهم ضياء ودواء وشفاء. لا تعاتبني كفى، هلا هلا اي، لا تعاتبني كفى. خادم دعك من لومي وذوق لخادم الزهراء الشاعر زيد علي العبندي. سلسبيل العشق يسري في فؤادي والعيون، سلسبيل العشق يسري في فؤادي والعيون. حبهم فينا حياة لا يدانيها المنون، حبهم فينا حياة لا يدانيها المنون. بهم الفاز الموالي، بهم فاز الموالي فهم كف ونور، بهم فاز الموالي فهم كف ونور. بهم فاز الموالي فهم كف ونور. فعلى الشيعة لا خوف ولا هم يحزنون، فعلى الشيعة لا خوف ولا. يلا يلا لو بنا الدهر قسى لن ندع على الكساء، لو بنا الدهر قسى لن ندع على الكساء. قد وجدناهم ضياء وضياء وشفاء، قد وجدناهم ضياء ودواء وشفاء. لا تعا ما شاء الله ايه ايه ايه، لا تعا حب آل المصطفى. دعك من خ... خادم سلسبيل العشق يسري في فؤادي والعيون حبهم فينا حياة لا يدانيها المنون حبهم فينا حياة لا يدانيها المنون بهم فاز المؤلف فهم كافر